بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 18 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. قال الفصل الرابع: شرع من قبلنا. كان للأنبياء عليهم السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم شرائع، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكان كل نبي يبعث بشريعة خاصة خلاف شريعة من قبله، وربما جاء بنفس الشريعة ولكن يمن الله تبارك وتعالى عليه بنسخ بعض الأشياء أو يكلفه بزيادة بعض الأشياء، كما قال عيسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل أرسل بشريعة موسى، قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال: ذكر أمرها في القرآن العظيم والأحاديث النبوية. ذكر القرآن في سورة المائدة كثيرا جدا من الشرائع التي كانت على الأنبياء السابقين، خاصة في التوراة وفي الإنجيل، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، منها مثل الأحاديث التي تتعلق برجم اليهوديين وهكذا. ومن تلك الشرائع من درس وذهب، يعني ما لم يعد له وجود أصلا، ومنها ما هو باق في التوراة والإنجيل اللذين يتناقلهما اليهود والنصارى. طبعا تكلم عن تراجم، لا نتكلم عن الكتابين الأصليين اللذين أنزلهما الله تبارك وتعالى. فلا يوجد كلمة لله عز وجل على الأرض صحيحة إلا القرآن، ولا يوجد كلمة لله عز وجل بلغتها الأصلية وباللسان الذي نزلت به إلا القرآن. على ما عندهم من التحريف، فقد حرف أهل الكتاب وتحريفاتهم على أنواع شتى، منها مثلا ما هو إخفاء تام لبعض الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه، كما قال عز وجل: تجعلونه قراطيس، أي صحفاء، بدل ما هو كتاب يجعلونه عبارة عن أوراق، يعني يفصلون أوراق الكتاب بعضها من بعض، تبدونها وتخفون كثيرا. هذا نوع من التحريف. ومن التحريف أيضا أن يغيروا ويبدلوا في لفظ الكتاب، وأيضا من التحريف أن يغيروا المعاني التي تشتمل عليها الألفاظ الموجودة، ومن التحريف أن يضع يده على الموضع الذي لا يريد قراءته فيقرأ ما قبله وما بعده، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجم المشار إليها. ومنها أحكام حكيت عن الماضين في القرآن الكريم والسنة المطهرة، أحكام حكاها الله تبارك وتعالى أنها كانت في زمانهم، كما حكى مثلا عن صيام زكريا عليه السلام، وكما حكى عن صيام مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهكذا صلاة لزكريا وصيام لمريم وغيرها من الشرائع التي حكاها الله في القرآن أو حكاها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. وقد اختلف علماؤنا في أن شرائع من قبلنا حجة علينا أم لا، يعني من منطلق أنها تشريعات شرعها الله عز وجل، ولكن ليس الخلاف في جميع تلك الشرائع، بل ما ورد في كتب اليهود والنصارى ومن سواهم من الشرائع المنسوبة للأنبياء ولم يكن محكيا في القرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة فليست حجة علينا باتفاق. يعني لن نذهب إلى التوراة فنفتحها ونستخرج منها شرائع، لا، ولا الإنجيل، وإنما نتكلم عما ورد في القرآن الكريم. القرآن هو الذي حكى هذه الأشياء، ليست كتاب، ليست الشرائع الموجودة في كتاب اليهود أو في كتاب النصارى. ليست حجة، وذلك لأنهم ينقلون أخبارهم دون إسناد، ليس لهم أسانيد نتأكد من خلالها أن هذا الكلام كلام شرعه الله فعلا، أو هو من زياداتهم أو من تبديلهم وتغييرهم. ومسألة الإسناد مسألة اختصت بها أمة الإسلام دون سائر الأمم، والحمد لله رب العالمين. تجد بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الآن ما يقرب من 25 إنسان تناقلوا عن بعضهم الكلام حتى وصل إلينا، وتجد هؤلاء الذين في السلسلة معروفون مشهورون معلومون، وكتبنا التي دونت في هذه المسائل تصل إلى درجة الشمس وضحاها في مسألة الإسناد. أما ما عدا ذلك فمثلا ابن حزم يقول قد يكون الانقطاع بين واحد والآخر في أسانيدهم 400 سنة، تمام، لا يروون شيئا عن أصحاب نبيهم بإسناد أبدا، ويروون عن أنبيائهم بأسانيد منقطعة، يعني بين كل واحد والآخر مئات السنوات. نعم. ولأجل ما ذكر الله تعالى عنهم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فإن كانوا يحرفون كيف نأخذ عنهم من كتبهم، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني كانوا مصرين على ذلك عامدين عالمين بما يفعلون، وأنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الأولى لتحريف الألفاظ وهذه لتحريف المعاني، وأنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني زيادة إضافة إلى ما أنزل الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقرطبي رحمه الله في كتابه جامع أحكام القرآن يذكر أن رجلا من النصارى دخل الإسلام بهذا السبب، أنه كتب التوراة بيده وزاد فيها أشياء ونقص أشياء، ووقف يبيعها فابتاعها منه حتى رهبانهم، وأثنوا عليها وظل على ذلك زمنا لا يشكو أحد من زيادة أو نقص في كتابه، وفعل ذلك في الإنجيل فاشتراه منه القساوسة وعامة الناس، وفعل ذلك مع القرآن ففي أول مرة اشتراه منه رجل فتحه فوجد فيه زيادة ونقص فضرب به وجه حرف واحد، وقريبا جدا كان نسخة من القرآن الكريم حصل فيها خطأ صغير جدا، وكان متعمدا مقصودا لتشويه القرآن، كان في قوله عز وجل ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، حذفوا كلمة غيره ومن يبتغي غيره، ما في يعني يوم أو يومين بعد توزيع المصحف حتى صدرت الأوامر من لجنة طباعة المصحف بجمعه من جديد. تمام. ولو كان ما هو مذكور فيها شريعة لنا لكان مشروعا لنا أن ندرسها ونأخذ مما فيها، لكن لم يشرع لنا في ديننا ذلك، يعني ليس لنا أن ندرسها، ليس علينا أن نتعبد لله بشيء مما حوته وتضمنته، بل النظر فيها ليس مشروعا، أن يأتي الإنسان بالتوراة وينظر فيها ويقرأ فيها، أو كذلك الإنجيل أو ما ينسب من الكتب إلى الله تبارك وتعالى غير القرآن الكريم. إذ قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة، وأمر بتمزيقها وقال أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لكن العلماء قالوا ليس هذا على إطلاقه، بل هو خاص ببدايات الإسلام حيث لم يكن الإسلام قد نزل تاما كاملا ولم يرسخ في قلوب الناس، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن فعل عمر ذلك أن يفعله بقية الناس. وأيضا قد كان ذلك من عمر اطلاعا محضا، يعني لم يكن له مهمة في وجود النبي عليه الصلاة والسلام إلا التلقي، لكن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح الناس أشتاتا في هذه المسألة أنواع وأصناف. فمن كان في مقام المحاججة والمناظرة والدراسة لهذه الكتب من قبيل المقارنة بين الأديان ومن قبيل دعوة أصحابها ومن قبيل بيان فسادها لهم وللمسلمين، فلا شك أنه يعني تدور هذه المسألة بين الوجوب والاستحباب في حقه والجواز كذلك، ويمكن أن تكون محرمة وممكن أن تكون مكروهة بالنسبة للشخص الذي ليس كذلك، ويمكن أن يتأثر بشيء من الشبه التي فيها. فهو حكم يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة. وما ورد في القرآن والسنة من أحكام شريعتهم وأمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ به أو أثنى على فاعله فذلك حجة اتفاقا. لماذا؟ لأن الله أمر به، ليس لأنه كان شريعة لمن سبق، لأنه أمر الله به ولأنه أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. ففي هذه الآية يأمر الله عز وجل أمة الإسلام بالصيام ويخبر أنه كان مشروعا للأمم التي كانت قبلا. فنحن حينما نصوم نصوم لكلمات كتب عليكم لا لخبر كما كتب على الذين من قبلكم، فتبقى هي شريعة ممتدة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك لما قال له فصوم يوما وأفطر يوما لما أبى وكان يريد أن يصوم كل يوم. ومن هذا الباب الشرائع الممتدة كلها التي يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أنها من الفطرة، يعني من فطرة الأنبياء التي أسرت عن آدم عليه السلام، وكان كل نبي من الأنبياء يأمر بها قومه، خمس من الفطرة، عشر من الفطرة، هي خصال الفطرة المعروفة. وبعض العلماء والشيخ عبد الله عفيفي رحمه الله من علماء الجمعية الشرعية جمع هذه الخصال في كتاب تقريبا وصلت إلى 30 خصلة من خصال الفطرة كانت موجودة في شرائع الأنبياء جميعا. وما ورد في شرعنا مما نقل عن الأنبياء السابقين في العقائد وأصول الدين فهو حجة اتفاقا. ما ورد في شرعنا مما نقل عن الأنبياء السابقين في العقائد وأصول الدين، لماذا؟ لأن معروف أن العقائد لا تتغير ولا تتبدل، فالعقيدة واحدة ثابتة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فسرها العلماء بأن دينهم واحد وشرائعهم شتى، وهذا في القرآن الكريم في رواية بهذا. نعم. وفي القرآن الكريم أخبر الله تبارك وتعالى أن دينه عز وجل هو الإسلام من أول نبي إلى آخر نبي لم يتبدل ولم يتغير، إنما الشرائع هي التي تأتي فينسخ منها شيء ويزاد فيها شيء بحسب مكانات وعقول الأمم. إن الدين عند الله الإسلام. نعم. كقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأخبر أنه شرعه لنا، ما كان عند نوح وإبراهيم وموسى وعيسى شرعه لنا، هذا من الدين اللي هي أصول الدين وعقائد الدين. وما ورد في شرعنا ما يخالفه يكون شرعنا ناسخا له. وهذا أحد أنواع النسخ، نسخ الشريعة للشريعة أو نسخ الديانة للديانة بمعنى الشريعة أيضا، هذا إيه؟ هذا أحد أنواع النسخ. وهذا المنسوخ لا يعمل به ويعمل بالإيه؟ بالناسخ. آخر الأمرين من الله تبارك وتعالى لعباده يعمل به ويهمل الأول ويلغى. ومثاله الغنائم كانت محرمة على من قبلنا، كانت قبل ذلك حراما، يجمعونها وتأتي النار فتأكلها، علامة أن الله تبارك وتعالى قبل جهادهم. وجاء شرعنا ناسخا لذلك، يقول الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، فذكر منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأما ما سوى هذه الأنواع الأربعة، قلنا ما ورد في كتب اليهود والنصارى وليس في القرآن والسنة عنه شيء، هذه واحد. ما ورد في القرآن والسنة من أحكام شريعتهم وأمرنا الله بالأخذ به، ما ورد في شرعنا رقم ثلاثة، ما ورد في شرعنا مما نقل عن الأنبياء السابقين في العقائد وأصول الدين، ما ورد في شرعنا ما يخالف ما كان شرعا له يكون ناسخ، ما سوى هذه الأنواع الأربعة وهو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب أو السنة الصحيحة وسكت عنه شرعنا فلم يعلم نسخه ولم يرد الأمر بالعمل به وكان في الأمور العملية، فقد اختلف العلماء فيه على قولين. فإذن هو من أنواع الفقه ليس من أنواع الأصول، وقد حكي في الكتاب أو في السنة ولم يأمر الله به ولم يخبر أنه نسخ ولم ينهى عنه، وإنما حكي حكاية مجردة. فهذا الذي اختلف العلماء فيه هل هو إيه؟ هل هو حجة أو لا؟ قال على قولين. القول الأول أنه ليس بحجة، وهذا قول بعض الأصوليين منهم الرازي والآمدي والغزالي وأبو إسحاق الشيرازي وبعض الحنفية وبعض الشافعي. نلاحظ هنا أن هو قال بعض الشافعي على الرغم من أن الرازي والآمدي والغزالي والشيرازي كلهم شافعي، ولكن لمكانتهم في هذا العلم وعلم الأصول فذكرهم مفردين ثم ذكرهم بعد ذلك مجموعين ومن بعد. وصححه ابن السمعاني والصيرفي، صحح أن شرع من قبلنا ليس حجة. واستدل هؤلاء بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل نبي له شرعة، كل أمة لها شرعة ولها منهاج مختلف عن من سبقها، فلا تأخذ شيئا إلا من تخبه لها القرآن أو سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقول النبي واستدل وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طالما بعث إليهم خاصة إذن فالتشريعات لهم خاصة. وقد قال الله تعالى في حق نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال في حق موسى عليه السلام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن كله يتكلم عن إيه؟ نبي خاص بقوم. وقال في حق عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقوله ولكل وجهة هو موليها، والوجهة هنا القبلة، لكن طبعا تشمل في العموم أن كل أمة لها شريعة خاصة بها لا يشرع لغيرها من الأمم أن تأخذ بها، كما لا يشرع لهم أن يفرطوا فيها. القول الثاني أنه حجة ويجب علينا الأخذ به، وقد ذهب إلى هذا المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية وجمهور الفقهاء. واحتج هؤلاء بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بإيه؟ يعمل بهدي الأنبياء الذين كانوا من قبله ومن هديهم شرائع الله عز وجل التي ثبت لديه صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن الأنبياء كانوا يعملونها. ويبقى من أول ذلك الموجود في القرآن وكذلك الموجود في السنة النبوية. واحتجوا أيضا بما ورد أن الربيع كسرت سن امرأة. الربيع أخت أنس رضي الله عنهما كسرت سن امرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر سنها يعني قصصا. فقال أخوها أنس يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها، يعني يرجو أن ينزل في ذلك شيء يبرئ أخته، أو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فيها شفاعة لأجل أن يتنازل هؤلاء القوم عن مسألة القصاص. وليس هذا اعتراض، ليس هذا اعتراضا. نعم، كما لو يقول بالله يا رسول الله لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصص، يعني ما نتبعه هو القصاص الموجود في كتاب الله. قالوا العلماء الذين احتجوا بأن القرآن الكريم السنة النبوية أثبتت أن شرع من قبلنا حجة لنا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله القصاص، ولم يذكر في كتاب الله القصاص في السن إلا في قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى قوله وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. ماذا ما يقول السن بالسن؟ هذه وردت للتوراة، وردت لليهود، ولكن النبي استدل هنا بها، استدل بها. يبقى إذن حتى ما سكت عنه القرآن فلم يأمر به ولم ينهى عنه من الأمور العملية التي لم تنسخ هي إيه؟ هي شرع لنا. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما ذكر في القرآن من شرائع الأنبياء السابقين، يعني هذا يعتبر من تقريرات القرآن. التقريرات يعني ما حكاه القرآن الكريم فلم ينهى عنه ولم يوبخ فاعله، فعلمنا أنه إذا لم يكن منكرا فهو إيه؟ فهو معروف. إذا لم يكن منكرا فهو معروف، لأنه لو كان منكرا لما سكت عنه القرآن الكريم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم قرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، أو قال وأقم الصلاة للذكرى للذكرى. وهذه الآية مع موسى عليه السلام أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، وهذه الآية مما قاله الله تعالى لموسى عليه السلام، استدل به النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية أو على وجوب قضاء الصلاة في حالة تركها. وقد ورد عن ابن عباس أنه قرأ سورة صاد فلما أتى على قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سجدا، وقرأ قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قد وقع ذلك أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها على المنبر فسجد الناس، فسجدوا وسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتج بعض العلماء بقوله تعالى في حق صالح عليه السلام قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، على صحة المهايئة، وهي قسمة الماء الجاري والمنافع المستمرة بين الشركاء بالزمان. يقول لك مثلا ساعة ولي ساعة، على الرغم من أن تقدير الماء الجاري لا يمكن، فنأخذها بالإيه؟ نأخذها بالهيئة، بالمهايئة، تأخذ جزء وأخذ جزء من الزمان. واحتج بعضهم على صحة الحيل في الوصول إلى الحق وصحة الكفالة بقوله تعالى حكاية عن أمر يوسف عليه السلام: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. هذه كانت حيلة العلماء تطبيقا لهذا، أيضا استفادوا حكم الحيل التي توصل إلى الحق إلى قوله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأنا به زعيم يستدلون بها في مسألة الإيه؟ الكفالة أو الضمان، الكفالة والضمان. نعم، إذن فهنا دليل من القرآن ودليل من السنة، وعمل الفقهاء على هذا استدلالا ببعض الإيه؟ ببعض الآيات الواردة في القرآن الكريم عن مسألة الإيه؟ مسائل فقهية شرعت لمن قبلنا فأخذوا منها أنها مشروعة لنا. والذي نراه أن بعض الأمور التي شرعت لمن قبلنا شرعت لهم خاصة، وهي أشياء من العبادات الخاصة وكيفياتها، ونحو مواسم قرابينهم وأعيادهم من حيث الزمان والمكان، بدليل قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما أصول الإيمان فهي مشتركة، ومن هنا ورد الحديث: الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال ابن حجر: أي أن أصل دينهم التوحيد وفروع شرائعهم مختلفة. نعم. ودينهم واحد. نعم. ويلحق بأصول الإيمان ما كان من جنس مكارم الأخلاق، كالإيثار والوفاء والصدق وإكرام الضيف والقيام دونه، يعني أن يقوم على مسألة إكرام الضيف. وأما ما سوى ذلك وهو ما يسمى الأحكام الشرعية الفرعية، فإن مجرد ذكره في القرآن أو السنة دون تغيير له ودون مخالفة فهو يدل على حسنه، كسائر ما ذكر في القرآن والسنة من الأخبار التي ذكرت دون إنكار ولا مخالفة. إذن هو هنا يريد أن يقرر ويرجح رأي الآخرين الذين يقولون بأن الإيه؟ بأن هذه الشرائع حجة لنا، لكن طبعا في هذا الإيه؟ النطاق، وده قول الجمهور في هذا النطاق، في هذه الحدود التي قلناها. ووجهه، يعني ما هو المستند الذي يستند إليه في هذه المسألة، أن القرآن والسنة جاء للهداية والإرشاد والبيان ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. كل حرف في القرآن الكريم ذكره الله تبارك وتعالى، وكذلك كل حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما أريد به هذه الغايات: الهداية والإرشاد والبيان وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. طيب، طالما كان كذلك لا يليق بهما ذكر شيء مرفوض شرعا دون تنبيه على أنه مرفوض، لو كان مرفوضا لرفضه، لو كان مرفوضا لبينه. وإن كانوا يقولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فأولى في حق القرآن الكريم أنه إذا استقر وتم الدين وحكى الله تبارك وتعالى شيئا في القرآن ولم يعقب عليه برفض أو إنكار، فمعنى هذا أنه أنه مشروع لنا. وهذا هو الذي يسميه العلماء تقريرات القرآن. تنبيه لشريعة إبراهيم عليه السلام مزيد من التوكيد على اتباعها في شرعنا، ولذا كان الخلاف في حقها أخف، فقد صرح القرآن العظيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها بنحو قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هذا قد يصلح دليلا للفريقين. الفريق الأول يقول إن هو اتباع الملة الحنيفية، اتباع الملة هي الحنيفية، ولذلك فيها إشارة في الأول والثاني أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، تمام، والثانية تحمل عليها. ويمكن أن يستدل به على عكس ذلك فيقال أمرنا باتباع ملة إبراهيم إشارة إلى ملل الأنبياء، ويرشحه قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقد ذكر قبل هذه الآية كثيرا جدا من الأنبياء والمرسلين. لكن يحكمها لا شك هذا التوجه الذي قلناه، أن يكون ذلك الأمر مما ليس منسوخا، ليس مما رفضه القرآن والسنة، أن يكون ذلك الأمر مذكورا في القرآن والسنة الصحيحة، لا يكون في غيرهما. الاستحسان، الفصل الخامس، الاستحسان. الاستحسان أن يترك المجتهد في واقعة ما العمل بنص أو قياس أو قاعدة عامة يشمل الواقعة بعمومه، وينتقل عن ذلك الحكم إلى حكم آخر يحقق المصلحة فيها بسبب ضرورة أو عرف عام أو قياس خفي أو دليل آخر يقتضي هذا الترك. عندنا لو نص من القرآن الكريم مثلا يشمل 10 مسائل، تمام، يأتي المجتهد إلى مسألة من هذه المسائل فيخرجها من هذا الحكم المشمول بالعشر، ويستند في إخراجها إلى ضرورة من الضرورات، أو يستند إلى عرف عام معمول به، أو إلى قياس خفي، أو إلى دليل من الأدلة، ويقول لا يشملها مثلا حكم التحريم وإنما هي جائزة، أو لا يشملها حكم الكراهة بل هي جائزة، يخرجها من الإيه؟ من حكم الإيه؟ حكم النص العام في هذه الواقعة بالخصوص، تمام؟ فهذا هو الذي يسمى الاستحسان. إذن هو ترك العمل بالنص أو بالقياس أو بالقاعدة التي تشمل هذه الواقعة وغيرها، وجعل لهذه الواقعة حكم خاص بدليل آخر أو بقياس خفي مثل القياس الذي ثبت به الحكم العام، أو بضرورة من الضرورات. ويكون الاستحسان إذا دل على الحكم الأصلي للواقعة نص عام أو إجماع أو قياس، إلا أن الأخذ بعموم النص أو الإجماع أو القياس في تلك الواقعة يفوت مصلحة أو يجلب مفسدة، فيعدل المجتهد عن الأخذ بذلك العموم في شأن تلك الواقعة إلى حكم آخر تتحقق به المصلحة أو تندرئ به المفسدة. نقول لماذا لا يأخذ بالنص العام في حكم هذه المسألة كما أخذ في 9 الباقين؟ لو أخذ به تحصل مفسدة أو تفوت مصلحة، فلذلك أخرج هذه المسألة وجعل لها حكما خاصا مختلفا عن 9 الباقين لأجل أن يدفع المفسدة أو لأجل أن يحقق المصلحة. ولا يكون ذلك العدول، كن أخرج هذه المسألة من جملة المسائل استحسانا بمجرد الرأي والهوى، هو ما أخرجها بهواه، ما أخرجها برأيه، بل بدليل يقتضي هذا العدول، وإنما أخرجها بدليل، دليل بقى كما قلنا بسبب ضرورة، بسبب عرف عام، بسبب قياس خفي، بسبب دليل آخر يقتضي هذا الترك. يبقى إذا ليس بهوى بل بدليل يقتضي هذا العدول، كدليل رفع الحرج ودفع المشقات. نعم. وقد عهد من الشرع، يعني تعودنا من الشرع، أنه يستثني من الأحكام العامة بعض الأحوال ترخيصا وتيسيرا، كما استثنى حالة الضرورة من تحريم الميتة والدم. الميتة أكلها والدم تناوله وشربه حرام على الدوام، لكن في حالة من الحالات يرتفع هذا التحريم، يرتفع هذا التحريم وهي حالة الضرورة. إذن يحصل في أحيان استثناء. يبقى لو قسمنا زمان الإنسان قسمين، قلنا حالة ضرورة وحالة عادية ليس فيها ضرورة، أو حاجية يعني فيها مشقة لكن لا تبلغ إلى حد الموت، ففي هذه لا يشرع للإنسان أن يستحل الحرام. وكذلك في الحالة العادية لا يشرع له أن يستحل الحرام، لكن في حالة الضرورة التي إذا لم يتناول فيها الإنسان شيئا من ناحية الطعام أو من ناحية الشراب فإنه يموت، يشرع له ساعة إذن أن يرتكب الحرام. واستثنى حالة السفر وحالة المرض من إيجاب الصوم. الصوم واجب على الدوام، إلا أن الإنسان إذا سافر أو إذا مرض فإنه يشرع له أن يترك ذلك الواجب ويأتي بما يخالفه، وهو أن يطعم ويشرب ولا إيه ولا يكون ذلك تفريطا في الواجب. واستثنى حالة الإكراه من تحريم النطق بكلمة الكفر. النطق بكلمة الكفر حرام في كل حال وفي كل وقت، إلا أن الإنسان إذا أكره على هذه الكلمة فإما أن يقولها أو يموت، فإن الشرع يرخص له ويسوغ له أن يقول هذه الكلمة فيكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، إنما قال ذلك فقط بلسانه ليسمع الذي يكرهه حتى يتركه. فهذا أيضا استثناء من قاعدة عامة. واستثنى بيع العرايا من البيوع الربوية، أن يبادل الإنسان تمرا جافا برطب بلح، فمعنى ذلك أنه مبادلة تمر بتمر، وهو منهي عنه وجعله الشرع من الربا، إلا أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. لكن العرايا بالنسبة لمن يريد ذلك لأكله فقط لا بيع ولا شراء، سواء كان فقيرا أو غنيا، فإنه يستثنى ذلك في الشرع. واستثنى حالة النسيان لمن أكل أو شرب في رمضان فلم يوجب عليه القضاء، لم يوجب عليه القضاء. إنسان إذا أكل أو شرب بطل صومه، هذا في العادي، إلا إن كان فعل ذلك من نسيان أو فعل ذلك من سهو، فإن ذلك لا يضر صومه ويتم صومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام فأكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كل هذا دفعا للحرج، دفعا للحرج. لو لم يشرع الله تبارك وتعالى هذه الحالات الاستثنائية لوقع الناس في حرج شديد جدا، وقد جاء الشرع برفع الحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهكذا. فكذلك المجتهد. يبقى إذن هذه نستدل بها على أن هذه قاعدة عامة من قواعد التشريع، من قواعد الشرع، أنه يستثني بعض الحالات لمعنى من المعاني فلا تدخل في الحكم العام. فكذلك المجتهد قد يعدل عن الدليل الظاهر أو القاعدة العامة أو القياس في بعض الوقائع إلى الدليل الخفي تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. وقد أخذ بالاستحسان في صور فقهية محدودة الحنفية والمالكية والحنابلة، وأنكره الشافعي، وقال: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. معنى كلمة من استحسن فقد شرع هذا ذم. لماذا؟ لأنه لا يحق لأحد أن يشرع، وطالما استحسنت والاستحسان تشريع فمعناه أنك فعلت أمرا سيئا أمرا منهيا عنه أمرا حراما، يبقى إذن الاستحسان حرام. هكذا ظاهر كلمة الشافع، ظاهر كلمة الشافع. وله في كتاب الأم فصل طويل سماه كتاب إبطال الاستحسان. وكلام الشافعي هذا محمول على الاستحسان بغير دليل، يعني الاستحسان بمجرد الرأي والهوى، وإثبات الأحكام بمجرد التلذذ والهوى. وقد نقل صاحب البحر المحيط الزركشي رحمه الله، وهو أوسع كتاب من كتب أصول الفقه، نقل قريبا من 20 مسألة فقهية قال بها الشافعي وأصحابه بالاستحسان، مما يبين أن ما استنكره الشافعي من الاستحسان إنما هو ما كان عن غير دليل. وهنا نلفت النظر إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي تتعلق بكلمة الشافعي هنا وكلمة أحمد هناك في مسألة الإجماع. الشافعون قال من استحسن فقد شرع، وأحمد قال في الإجماع من قال أجمع الناس فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا ولم يبلغه يعني. فهاتان الكلمتان في ظاهرهما معنى وفي حقيقتهما لهما معنى آخر، ولذلك لا يتعجل الإنسان بحفظ المقولة وحملها على المعنى الذي يتبادر منها دون التفتيش والبحث والتنقيب عن حقائقها وكيف فهمها أولو الخبرة من أصحاب هذا الإمام وغيرهم من العلماء، وكيف طبق هو في فقهه وفي منهجه. فإن الشافعي قال بالاستحسان في مسائل كما يثبت هنا الزركشي رحمه الله، وهناك أحمد قال بمسائل كما يثبت القاضي أبو يعلى وغيره من الحنابلة. وبطريق الاستحسان قال بعض الفقهاء سؤر سباع الطيور نجس قياسا طاهر استحسانا، وإذا قطعت اليد اليسرى من السارق خطأ فلا تقطع اليمنى وإن كان النص يقتضي قطعها وذلك استحسان. يعني هذه مسائل من المسائل التي يتناولها الاستحسان. فمثلا لو أن قطعنا يد الإنسان الذي سرق خطأ ساعة إقامة الحد، الشرع بماذا يطالبنا؟ أن نقطع يده اليمين، فنحن أخطأنا وقطعنا يده اليسار، فهل نقول لم يتحقق الحد الذي طلبه الشرع فنقطع له اليد اليمين؟ لا، إذن فاستحسانا يترك قطع اليد اليمنى ويقال قطعت اليد اليسرى عقوبة وحد مكان اليد اليمنى وهكذا. وعندي أنه ما دام الاستحسان الذي يميل الأصوليون إلى الأخذ بجوازه هو ما استند إلى الدليل المعارض للعموم، هذه مهمة جدا، فلا ينبغي عد الاستحسان دليلا أصلا. يعني هنا نتكلم عن الاستحسان في فصل خاص والفصل الخامس، ونعده دليلا من أدلة الأحكام الشرعية دليلا مستقلا. الذين ذهبوا إلى صحة الاستحسان قالوا إن الاستحسان في الأصل يستند إلى دليل، يستند إلى دليل، دليل خاص يخصص العموم الموجود في الدليل الذي تنتمي إليه المسألة التي نتكلم فيها. قلنا مسألة من 10 مسائل يحكمها نص واحد، هذه المسألة ما خرجت عن حكم العشرة إلا بالإيه؟ إلا بدليل خاص. طيب طالما استندت إلى دليل فلماذا نقول بأن الذي أخرجها هو الاستحسان؟ الذي أخرجها هو الدليل، إذن هذه من قبيل تخصيص العام بدليل. يقول: وعندي أنه ما دام الاستحسان الذي يميل الأصوليون إلى الأخذ بجوازه هو ما استند إلى الدليل المعارض للعموم، فلا ينبغي عد الاستحسان دليلا أصلا، بل هو أحد طرق الاجتهاد عند تعارض النصوص. وعلى هذا يجري قول الإمام مالك: الاستحسان 9 أعشار الفقه. الاستحسان 9 أعشار الفقه. إن هو نوع من أنواع تخصيص العام، العمل بكافة الأدلة. تعارض دليلان فأعملنا دليلا منهما في موضعه، وأعملنا الدليل الآخر فيما دل عليه من العموم سوى هذه المسألة. فإن فيه، يعني في الاستحسان، في التخصيص، في العمل بالدليلين وقت التعارض، فإن فيه دقة نظر بالغة من المجتهدين في حال أيلولة العمومات، يعني في حالة ما صارت العمومات والقواعد العامة إلى الفساد، وإهدار المصلحة في بعض الصور عند التطبيق العملي. لو عملنا بالقاعدة العامة في تحريم الميتة على الإنسان المضطر لمات، لو عملنا بإيجاب الصوم وهو القاعدة العامة على جميع الناس لمات المريض في حالة الصوم، أو مات أو شق ذلك على الإيه؟ على المسافر. نعم. يبقى إذن آلة صارت المسألة إلى فساد ولا يرضاه الشرع. قال: فيجنحون، يميلون في تلك الصور، يجنحون يعني يذهبون أو يميلون في تلك الصور إلى العمل بأدلة أخرى معتبرة، سموها استحسانا، سموه تخصيصا، فهو في النهاية المهم هي النتيجة، المهم هي النتيجة. لكن ربما كانت تسمية الاستحسان تسمية للعملية نفسها، يعني للإجراء الذي يتخذه الفقيه. فالآلة والأداة التي عمل من خلالها الآن واستخدمها الفقيه هي الاستحسان. أنواع الاستحسان: النوع الأول استحسان سنده النص، ومثاله ما لو قال قائل: ما لي صدقة في سبيل الله، فعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر يقتضي أن تكون كل أمواله داخلة في ذلك، فيلزمه التصدق بها. واستحسن أبو حنيفة أن يخصص ذلك بالأموال الزكوية فقط، يعني الأموال التي فيها الزكاة فقط هي التي تكون صدقة، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. والصدقة الواجبة لا تؤخذ إلا من الأموال الزكوية. قال هذه في كلام الذي قال: مالي صدقة في سبيل الله، هذه صدقة واجبة، إذن فتضم إلى الصدقات الواجبة. الصدقات الواجبة أين هي؟ في الأموال الزكوية فقط، إذن فنأخذ الأموال الزكوية ولا نأخذ غيره. ومثال آخر قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ويمثل له من السنة بما يذكره الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، نهى عن بيع المعدوم، يعني أن يبيع الرجل ما ليس موجودا بين يديه، ما ليس عنده، ما لا يملكه. وأرخص في السلم، السلم هو نوع من أنواع المعدوم، لأني آتي إليك فأسلفك المال على صفة معينة لمبيع ليس عندك، سلعة ليست عندك لكنك تصفها لي وأصفها لك، بحيث إذا أحضرتها اشتريتها لي تشتريها على الوصف الذي أرضاه، فتلزمني إن حضرت على نفس الوصف، لكنها في النهاية بيع لمعدوم، وما أرخص فيه إلا لحاجة الناس. فهذا مستنده استحسان، مستنده النص، نص من القرآن أو نص من السنة. النوع الثاني الاستحسان بالإجماع، يعني سنده الإجماع. ومثاله أيضا النهي الوارد عن بيع المعدوم، فمثل الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم. لكن طبعا ننتبه هنا إلى أن كلمة نهى عن بيع المعدوم هذه ليس نص حديث، ليس نص حديث، لكنها مثلا الحديث الذي يدل عليه بالنص، قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، تمام. وصور بيع المعدوم كثيرة، يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني أن يبيع الإنسان جنين الجنين، يعني الجيل الثالث الذي لم يأتي أصلا، إنما مثلا يبيع الآن الأم اللي هي البقرة الحامل، ويبيع الحامل الحمل الذي في داخلها، ويبيع حمل هذا الحمل إذا الحمل ولد وبعدين كبر وبعدين كان أنثى وبعدين كان يعني يحمل ويولد، يباع الحمل، تمام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. كلمة وأرخص في السلم أيضا هذه ليس نص حديث، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه هذا الحكم، ففي الحديث من أسلف فليسلف في بيع في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. الاستحسان بالإجماع، إذا ثبت عندنا النهي عن بيع المعدوم. طيب، ثم استحسن الحنفية وبعض أهل العلم جواز الاستصناع، يعني أن آتي إليك لتصنع لي شيئا، لتصنع لي شيئا، وهو أن يبيع النجار مثلا دولابا سوف يصنعه موصوفا بصفات محددة. الآن تأتي مثلا للنجار ويفتح لك الكتالوج وتختار الشكل الذي تريده، وعلى أساسه تدفع المال أو بعض المال. اشتريت وأنت لم ترى الإيه؟ لم ترى الدولاب الحقيقي، أو ليس عند الإيه؟ النجار ده هو هيروح يشتري لسه الإيه؟ الأخشاب ويبدأ يصنع لك، لكنك رأيت الصفات. واستندوا في ذلك إلى جريان التعامل بذلك في الأمة الإسلامية من غير نكير، فكان إجماعا عمليا مخالفا للنص الذي هو حديث النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، فيدل على استثناء هذه الصورة من عموم النص. إذن هذا استحسان مستنده الإجماع مستثنى من الإيه؟ مستثنى من النص العام الذي يشمل الصورة الكثيرة في بيع المعدوم. النوع الثالث الاستحسان بالعرف، ومن أمثلته ما لو حلف لا يأكل لحما فأكل سمك قال والله لا أكل لحما، ثم على الغداء أكل السمك، هل السمك لحم؟ نعم، القرآن يقول السمك لحم، السنة تقول السمك لحم، لكن في العرف خصصوا اللحم بلحم الحيوان وجعلوا السمك خارجا عن ذلك. نعم. فالأصل أنه يحنث، لماذا؟ لأن هذا هو إطلاق القرآن وهذا إطلاق السنة، هذا الأصل، لأن لحم السمك لحم لغة وشرعا، ولكن الاستحسان ألا يحنث، لأن لحم السمك لا يطلق عليه في العرف أنه لحم. يبقى إذن هذا استحسان، أخرجنا هذا الحكم لهذه المسألة من جملة النص الذي يتحدث عن السمك لحما طريا وهكذا. طيب، على ماذا استندنا في إخراجه؟ على العرف، على العرف. يبقى ده اسمه استحسان، طريق إثباته العرف أو مستنده العرف. النوع الرابع استحسان الضرورة ورفع الحرج، استحسان الضرورة ورفع الحرج، ومن أمثلته تطهير البئر التي تقع فيها النجاسة بالنزح منها، فإن الحكم ببقاء نجاسة ما يبقى بعد النزح هو الأصل. لو وقعت نجاسة في بئر طالما أن لم نخرج النجاسة وننزح جميع الماء ليأتي ماء جديد، فمعنى ذلك أن النجاسة باقية، لكن الشرع رفعا للمشقة ودفعا للحرج وتغليبا لليسر على العسر قال ينزح منها ما يظن معه خروج النجاسة، يظن فقط، لكن لم نتيقن الآن أن الإيه؟ أن النجاسة ارتفعت. يبقى الأصل بقاء الإيه؟ النجاسة، الأصل بقاء النجاسة، لكن لما كان السير على القاعدة في التنجس يفضي إلى استحالة تطهيرها، طالما سرنا على القاعدة وهي قاعدة إني نحكم ببقاء النجاسة، ها؟ يبقى معنى ذلك إني إيه؟ يحكم ببقاء النجاسة ما بقي ماء. طيب ما احنا كلما ننزح يأتي ماء جديد، ننزح يأتي ماء جديد، البئر درة ثرة تخرج دائما الماء، تمام؟ ففي هذه الحالة يحكم بطهارتها بمجرد زوال اللون والرائحة بالنزح استحسانا. يبقى إذن هذا استحسان استند إلى مسألة الضرورة ودفع الحرج. النوع الخامس استحسان المصلحة، ومن أمثلته تضمين الأجير المشترك. الأجير المشترك يعني الذي يعمل لي ولك ولغيرها ولغيرنا، فهو في دكانه ونحن نأتي فيه فنستأجر عمل يده، خياط، نجار، كالخياط ونحوه. فإن القاعدة في الأمناء تقتضي ألا ضمان على الأجير فيما تلف بغير تعديه ولا تقصير منه. إذا أعطيت إنسانا أمانة ليحفظها لك فلا شك أنك رأيت فيه صاحب أمانة، فإذا تلفت هذه الأمانة في يده عنده يعني دون أن يتعدى أو يقصر في حفظها فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. فكذلك الأصل في مسألة الخياط، إذا أعطيته قماشة ليخيطها لك، النجار إذا أعطيته شيئا ليصلحه لك، فمعنى هذا أنه مؤتمن. فإذا تلف هذا الشيء في يده بدون تعد منه أو تقصير في حفظه فإنه لا يضمن. لكن لو قلنا بهذه المسألة لضاعت حقوق الناس عند هؤلاء الناس، تمام؟ قال لكن لما كان ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس استحسن الصحابة تضمينه لما يتلف تحت يده من أموال الناس. يبقى هذا ليه؟ هذا للمصلحة، ليسد الباب على ضياع حقوق الناس بهذه الذريعة. يبقى إذن هذا استحسان خلاف القاعدة العامة وهي قاعدة أن الأمناء لا يضمنون، مراعاة للمصلحة، استنادا إلى المصلحة. النوع السادس الاستحسان بالقياس الخفي، الاستحسان بالقياس الخفي، يعني استحسان يعتمد في إخراج الصورة على مسألة القياس الخفي. ومن أمثلته أن من وقف أرضا زراعية ولم ينص على حقها في الشرب والمصرف، الأرض الزراعية تحتاج إلى مكان، قناة تشرب منها، وإلى قناة أخرى يصرف منها الزيادة عما تحتاجه من الماء حتى لا يضر الزرع، فأنت تسقيها وهي تأخذ كفايتها والباقي تصرفه في مصرف، إذن فهي تحتاج لمورد للشرب وتحتاج في ذيلها إلى مصرف يصرف بقية الماء الذي يضر وقوفه فيها. لكن صاحبنا هذا حينما وقف الأرض لم يسمي في عقد الوقف لا مكانا للشرب ولا مكانا للصرف، فلا يدخل في الوقف حقها في الشرب والمصرف. لماذا؟ لأنه لم ينص عليه في العقد، ولا يؤخذ زيادة على ما أوقفه إلا برضا نفسه. قياسا على البيع، لو باع بهذه الطريقة ولم ينص على الشرب وعلى المصرف فإنه كذلك لا يؤخذ منه زيادة على ذلك، اللي دفع في مقابل ما نص عليه، والزيادة تقدر بقدر آخر. وهذا هو المتبادر، لأن الوقف يقتضي خروجها من ملك الواقف فلا يدخل حق الشرب والمصرف، كما لو باعها ولم ينص على دخول الحقين. هو باع ولم ينص فليس للمشتري المطالبة، أوقف ولم ينص فليس لمن أوقف عليهم أن يطالبوا بهذا، إنما هو أوقف هذا فقط. والاستحسان لو قلنا بالقاعدة العامة لن ندخل المشرب والمصرف، أما استحسان فيدخلان. والاستحسان أن يدخل الحقان في حالة الوقف، صحيح لن يدخل في البيع لأنه تبع للقاعدة العامة، لكن يدخلان في الإيه؟ في الوقف. لماذا؟ لأن هذه صورة مستثناة من القاعدة العامة لمصلحة، لقياس خفي، لقياس خفي. تمام؟ قال قياسا على الإيجار، قياسا على الإيجار. يبقى لا نقيسها الآن على البيع وهو القياس الجلي، إنما نقيسها على الإيجار وهو القياس الخفي، فهو أولى من قياسه على البيع. فإن الموقوف عليه الإنسان من الفقراء مثلا الذين أوقف عليهم هذا الوقف، أو طلبة العلم الذين أوقف عليهم هذا الوقف، يراد انتفاعه بالغلة من غير أن تكون العين في ملكه. احنا لماذا نوقف عليهم؟ لينتفعوا بالأرض أم ليملكوا الأرض؟ لينتفعوا بالأرض. طب انتفاعهم بالأرض يكون بماذا؟ بالقمح، بالغلة التي تخرج من الأرض، بخراج الأرض، هذا هو الذي سينتفعون به. فهذه المسألة تشبه الإيجار أم تشبه البيع؟ تشبه الإيجار. لماذا؟ لأن المستأجر أيضا ينتفع بالخارج من الأرض ولا ينتفع بالأرض. نعم. فهذا القياس الخفي يقتضي أن يدخل حق الشرب وحق الصرف في الوقف كما في الإيجار. عقد الإيجار يقتضي أن توصل له مكانا للشرب ومكانا للصرف حتى ولو لم تنص عليه في الإيجار، بخلاف عقد البيع لأنه يكون في مقابل إيه؟ في مقابل ثمن لملك العين نفسها. طب لماذا نقول إن الإنسان الذي أجر وكتب له في عقد الإيجار تمام أنه له هذه المساحة ولم ينص على حق الشرب ولا على حق الصرف؟ لماذا نقول له حق الصرف وحق؟ لأن المنفعة لا تتم إلا بهذا. المقصود اللي هو الانتفاع بالأرض، بغلة الأرض، لا يحصل إلا بهذا، فكأنه يتوقف عليه، يتوقف عليه. وما لا يتم الانتفاع إلا به فواجب على صاحبه أن يوفره، وإلا بطل عقد الإيجار. تمام؟ فهذا أيضا إيه؟ قياس خفي، خلاف القياس الإيه؟ الجلي الذي فيه على الإيه؟ فيه قياس على البيع. يبقى إذن دي مسألة استحسان خرجت من القاعدة العامة في الإيه؟ في الوقف. تمام؟ خرجت عن القاعدة العامة، الذي أخرجها هو القياس الإيه؟ القياس الخفي. وده مستندات الإيه؟ الاستحسان أو أنواع الاستحسان. استحسان سنده النص أو سنده الإجماع أو سنده العرف أو سنده الضرورة رفع المشقة أو سنده المصلحة أو سنده القياس الخفي. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.